بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، عباد الله، إننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا مباركا فيه، نحمده على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إننا في هذه الليلة نتذاكر مسألة عظيمة من المسائل العلمية التي يحتاجها المسلمون في معاشهم، وهكذا كذلك بموجب ذلك يكون لها أثر في معادهم. هذه المسألة من أعظم المسائل التي بها ضل كثير من الناس، وبالتبصر فيها وأمثالها سلم الكثير من الناس. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخطوطا صغيرة عن يمينه وشماله، فقال: هذا صراط الله، وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل، أو قال طريق، شيطان يدعو إليه. فمما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ربنا سبحانه وتعالى، سلوك طرق الشياطين. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن خط هذه الخطوط وذاك الخط المستقيم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا يفسر لنا معنى الآية الكريمة التي يحذر فيها ربنا سبحانه وتعالى عباده من عدم سلوك طريقه وصراطه الذي دعا الناس إليه بما أنزل من كتب وأرسل من رسل وجعل من شريعة ودين سبحانه وتعالى. ونحن نتلو ونكرر في صلواتنا قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تدعو أخي المسلم، وكذلك أنت أختي المسلمة، كل منا يدعو ويكرر أن يهدينا ربنا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى صراط المغضوب عليهم والضالين. وذلك يستوجب علينا كما ندعو بلسان المقال، كما ندعو بلسان المقال كذلك أن يكون عندنا مقترن معه دعاء آخر بلسان الحال، أن يكون عندنا حرص للتمييز والتبصر والتفرقة بين صراط الذين أنعم عليهم الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم والضالين، تبصرة علمية وتبصرة عملية. ولهذا فإن أدلة الكتاب والسنة وهكذا كذلك ما كان عليه سلف الأمة بيان هذا الصراط المستقيم، أي جاء بيان هذا الصراط المستقيم لأن في بيانه بيان لما يجب على المسلم أن يسلكه. ففسرت آية سورة الفاتحة بآية سورة النساء في قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعم الله عليهم سلوكه يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالاستقامة على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل بينت لنا أدلة الكتاب والسنة أن هذه الطاعة تكون بميزان عظيم ومعيار دقيق. هذا الميزان والمعيار هو بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، لأن كل أحد قد يدعي أنه امتثل الطاعة وترك المعصية، فكيف نميز بين الصادقين والكاذبين؟ أنزل الله عز وجل آية عظيمة، جاء عن بعض أهل العلم أنها آية امتحن بها الناس،
فمن ادعى حب الله عز وجل برهان حبه وصدقه في ذلك يبرهن بكمال طاعته لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا كذلك قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا ميزان آخر يميز به إيمان المؤمنين الصادقين، وإيمان المؤمنين الكاذبين في ادعاء الإيمان، إما لعدمه وإما لنقصانه. فالميزان هو أن نعرض إيماننا بإيمان سلفنا الصالح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا التحذير في الخروج عن أمره عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الفتنة الزيغ، أن يزيغ قلب الإنسان فينحرف وينصرف عن هذا الصراط المستقيم. ويقول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية كذلك تبين وتبرهن أن طريق النجاة والصراط المستقيم وسلوك كذلك رضوان الله عز وجل يكمن بحسن الاتباع لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة الأخيار في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نخلص أن هذا الدين العظيم الذي دعا الناس فيه إلى سلوك ما تكون به سلامتهم وحياتهم الطيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة يكون بكمال الاتباع لما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فهذا دين الله عز وجل، وهذا صراطه المستقيم. فإذا كان كذلك، كان من خرج عن هذا المعنى وخالفه سلك مسلك المغضوب عليهم والضالين، سواء مسلكا كاملا كفعل اليهود والنصارى، أو مسلكا فيه آحاد أفعال اليهود والنصارى، فيكون كذلك بذلك عليه بقدر ضلاله وانحرافه ما يستحق من الضلال والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا صار العلماء يبينون الأصول الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها أهل الإسلام، والأصول الفاسدة الباطلة التي تنافي الإسلام الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء الحديث عن التحذير من علماء السوء والضلال ودعاة الفتنة والزيغ الذين يصرفون الناس عن الحق والهدى الذي أمر الله عز وجل به. فيعلم بهذا أن التحذير من أمثال هؤلاء ليس من الغيبة المحرمة ولا من الخوض في الأعراض ولا هو لأجل حظوظ الدنيا، بل هو من أعظم الواجبات التي يجب أن يقوم بها أهل الحق حماية لحما هذا الدين العظيم ألا يزيغ عنه أهله، ولا أن يكون أمثال هؤلاء حجر عثرة في دخول الناس وتعرفهم على الدين الصافي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فصار العلماء من قديم الزمان يأمرون الناس بالتمييز بين من يستحق أن يؤخذ عنه العلم والدين وبين من لا يستحق أن يؤخذ عنه العلم والدين. فهذا ابن سيرين وابن المبارك وجماعة من التابعين وأئمة التابعين ومن بعدهم اشتهرت عنهم عبارة عظيمة تناقلها العلماء في الكتب وذكرت وسطرت بها كذلك العناوين لأهميتها وعظمها. تلك العبارة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيا من يأخذ العلم ويا من يسمع الموعظة ويا من يطلب الرقائق، اعلم أن كل ذلك من العلم، والعلم من الدين الذي يجب فيه التفتيش والتمحيص. فانظر من الذي يستحق أن تأخذ منه دينك ومن الذي لا يجوز أن تأخذ منه الدين. بل الأمر لم يقف عند هذا، صار العلماء يحذرون من دعاة السوء والضلال، ومن عبارة إمام السنة الإمام الشافعي رحمه الله تلك العبارة الجميلة التي تناقلها العلماء: لولا أصحاب المحابر لصعد الزنادقة على المنابر. لولا أصحاب المحابر، أي باعتنائهم بالعلم وتعليم الناس ودعوتهم إليه وتحذيرهم من أهل الباطل، لتمكن وصعد الزنادقة على المنابر وهم الحاقدون على هذا الدين. وصدق رحمه الله، فكم مر بتاريخ الإسلام والمسلمين صعود رؤوس الضلال بل والزنادقة على منابر المسلمين في لحظات ضعف فيها أهل الإسلام وقل فيها العلم وحملته. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الشاهد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن التحذير من أمثال هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات الدينية، فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقام به دين الله عز وجل وتكون به خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أمثال هؤلاء يكثرون في آخر الزمان لا كثرهم الله، فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يأتي على الناس زمان فتكون فيهم سنوات خداعة، وهذا من علامات الفتن وظهورها في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، تنقلب الأمور وتتغير الموازين. حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يتسلط على الناس الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه الذي ليس له وزن ولا قيمة ولا خلاق في ميزان دين الله عز وجل يتصدر فيتكلم في أمر العامة. قارن بين هذا وبين ما كان عليه السلف الصالح الذين نزل الوحي وهم حاضرون شاهدون، الذين بث العلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يأخذون منه مباشرة ويسمعون منه مشافهة، ومع ذلك تأتي الفتوى إليهم فيحيلها كل رجل منهم إلى الآخر هيبة للعلم وخوفا من المسؤولية والأمانة. إن دل ذلك على شيء دل على عظم ورعهم وخوفهم من الله وعلى كثرة علمهم وعملهم به. قارن بين أمثال هؤلاء وبين الكثير من دعاة السوء اليوم الذين هم فارغون من العلم فارغون من العمل، ومع ذلك يتصدرون مجالس العلم والدعوة. وأعظم من ذلك، تتعجب كيف يجتمع لهم الخلق وكيف يصدقهم الخلق وشواهد الكذب ظاهرة في مظهرهم فضلا عن مخبرهم. فلهذا ولغيره كان لزاما التناصح والتذاكر فيما يكون به التمييز بين الحق والباطل. ودعاة الإسلام الصافي من دعاة الضلال الذين غيروا وبدلوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح وغيره معناه عن عدد من الصحابة حين أخبر عليه الصلاة والسلام عن ورود أناس إلى حوضه، منهم من يعرفه بشخصه ومنهم من يعرفه بوصفه أنهم من أمته، فيقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، يعرف أمته بآثار الوضوء. تطردهم الملائكة عن حوضه وهو ينادي أصحابي أصحابي وفي رواية أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري إنهم غيروا وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. عباد الله، مر بتاريخ المسلمين بل تاريخ الأرض، مر بالناس جميعا حوادث كثيرة، وهكذا كذلك أفكار ومفاهيم وتصورات متنوعة ومتعددة انبنت على ذلك عقائد، وهكذا أنشئت به أديان، أديان باطلة وعقائد زائغة، بل وهكذا مناهج رسمت في بقاع شتى للخلق، رسمت للناس وفيها ما فيها من معاني الزيغ والانحراف عن الهدى الذي أراده الله عز وجل للخلق. تناولت تارة العقائد وتارة العبادات وتارة المعاملات وتارة الأخلاق والسلوك وتارة السياسة، وربما في مرات اشتملت على جميع الأبواب. وكان علماء الإسلام من قديم الزمان يحذرون من ذلك بهذا الميزان العظيم الذي أنزله الله عز وجل، فمن عرف دين الإسلام عرف الضلال الذي عليه الخلق. وهكذا لا يزال العلماء يحذرون من كل الدعوات الباطلة والمفاهيم المنحرفة التي هي من دعوات أهل الجاهلية، والمفاهيم كذلك الضالة المنحرفة. ومن ذلك ما نشأت في هذه العصور المتأخرة من مفاهيم وتصورات زائغة منحرفة اشتملت على جوانب كثيرة من حياة الإنسان. ومن تلك التصورات والمفاهيم ما يسمى بالمذهب العلماني، هذا المذهب الذي نشأ في قرون ماضية في ظروف معينة، صراعات كانت بين الكنيسة على ما فيها من ضلال وزيغ وخرافة وتسلط وظلم وجور وجهل ومحاربة لأشياء كثيرة لم يأذن ربنا جل وعلا بمنعها، تغيير وتبديل لدين الله عز وجل. وهذا من أسباب نسخ تلك الأديان، أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا حتى صارت تلك الأديان شؤما على شعوبها، لأنها صارت مبدلة محرفة. فجاء ربنا جل وعلا بهذا الدين العظيم دين الإسلام. الشاهد من هذا مرت بعض الدول بظروف معينة، فصار صراع بين ما يسمى بدعاة العلم ومن يسمى برجال الدين والكنيسة، فنشأ في أوساط تلك الصراعات ذلكم الفكر الملحد من فصل الدين عن الدنيا. وهكذا كذلك ما فيه كذلك من محاربة لمعنى الدين، فنشأ الفكر العلماني الذي حقيقته هو بث الإلحاد ومعاني الانسلاخ من دين الله عز وجل، ويظهرون له معنى العلم والنور وإرادة التطور للبشرية، وله معاني ومفاهيم وأسس باطلة ودعوات كفرية تنافي ما أمر الله عز وجل به ودعا إليه الرسل جميعا وما ختم به رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس المقام ذكر ما يتعلق بتفاصيل هذا المبحث، فقد كانت محاضرة سابقة في هذه المدينة في الكلام على هذا الموضوع وهو العلمانية ومباحثها ومعناها ووسائلها في غزو البلاد المسلمة. فهذا المنهج العلماني الذي هو حقيقته بث الإلحاد ومحاربة الدين دخل بمسميات كثيرة وجوانب متعددة، حتى كان أخيرا من وسائله وأساليبه في بث هذا الفكر الذي يراد منه انسلاخ الناس من الدين وإبعادهم من شريعة الله عز وجل، ما جعل من تصورات جديدة كما يدعي بعضهم نظرات معاصرة لمعنى التدين. وساعد على ذلك مبتعثين كثر درسوا بعض العلوم الشرعية في بعض تلك الدول الكافرة شرقا وغربا، حتى إنك لتتعجب، أحدهم يأخذ الدكتوراه في العقائد والأديان من أمريكا، وآخر يأخذ الدراسات الشرعية من بريطانيا، وثالث يأخذ كذلك ربما شهادات عليا في مسائل ومباحث دقيقة دينية من فرنسا أو غيرها من بلاد الكفر. ماذا يكون ثمرة أمثال هؤلاء الذين درسوا مثل هذه المفاهيم ثم يأتون يدعون إلى دين الله يزعمون، وهم في الحقيقة قد غذوا مفاهيم خاصة توافق تلك الحياة التي يعيشها الغرب بما لا يخفى علينا جميعا، الحياة المليئة بمعاني الإلحاد والانسلاخ من الدين، تلك المعاني التي نجد أثرها في حياتهم التي يعيشونها وأخلاقهم التي يتبادلونها وغير ذلك مما لا يخفى على صغير ولا كبير. ولهذا صار أمثال هؤلاء وربما أعانهم كذلك آخرون من رجال سياسة وفكر وثقافة وهكذا كذلك وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، أعان كل ذلك على إيجاد ذلكم الفكر الذي يكون به تغيير وتبديل لدين الله عز وجل، حتى صارت بعض الثوابت الشرعية محل نقاش ومحل كذلك رأي، وصارت كذلك بعض الثوابت الشرعية من أمور الفكر والنظر التي تقع فيها الجلسات وتقام فيها كذلك المناظرات وغير ذلك من معاني تشكيك الناس في دينهم وثوابت هذا الدين العظيم. فعند ذلك نشأت تلك التصورات الخاطئة لدين الله عز وجل، تصورات خاطئة في العقيدة وفي العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك وفي سائر أمور دين الله عز وجل، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتتمة لما سبق، كما قلنا كان علماؤنا وسلفنا يتهيبون أن يتكلموا في دين الله عز وجل مع علمهم ومع كذلك أمانتهم، ولكنه خوف من الله وتقوى وخشية، حتى أن أحدهم ربما وهو أعلم يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن تكلمت في كتاب الله بغير علم، يعني حين سئل عن آية ولم يكن يتجاسر أن يتكلم فيها بشيء ليس عنده فيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناها بظاهر اللغة ظاهر. الشاهد من هذا: كيف يتكلم في دين الله من ليس عنده علم، بل من ربما بث فيه معاني منافية للعلم الصحيح من النظرة العقلانية للأمور الشرعية والتفسير الباطني لظواهر النصوص، وأعظم من ذلك ربما يجرأ بعض الناس للكلام في دين الله وهو ليس عنده دراسة شرعية أبدا، أحدهم مهندس وإذا به محاضر وداعي إلى الله، وآخر ما عرف بطلب العلم أبدا ولا عرف كذلك بدراسة شرعية، وإذا به كذلك يتصدر للفتوى ولغير ذلك. عباد الله، المقصود من هذا المقام أن نعلم أنه يجب علينا أن نعرف عمن نأخذ دين الله عز وجل، وأن نحذر من دعاة لم يعلموا دين الله عز وجل على بصيرة ولم يأخذوه من معينه الصافي، بل أعظم من ذلك أخذوه من الكافرين الذين يكنون العداء لأهل هذا الدين. ويدلك على ذلك ما يدعون إليه وما كذلك يظهرون للناس من معنى التدين
الذي يتدينون لله به. فلذلك أمثال هؤلاء جاءت منهم الفتاوى الشاذة والمفاهيم الخاطئة، بل وربما والدعوات الكفرية. وعند هذا بدأ علماء الإسلام يحذرون من أمثال هؤلاء الدعاة الذين يصح أن يسموا بدعاة أسلمة الكفريات، ودعاة كذلك مسايرة الواقع، ويصح أن يسمى هؤلاء بدعاة التدين العلماني، لأنهم في الحقيقة هم على هذا الوصف. ليس ميزان الدين الذي يدعون إليه الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يطمعون بإيجاد دين معاصر يوافق كما يقولون الحضارة والعصر. فلذلك ربما لا تستغرب أن يأتي في المسجد من أمثال هؤلاء من هو حالق للحيته، لابس للبسة الأفرنجية، ثم يدعو إلى دين الله عز وجل. وأعظم من ذلك، بل ربما يسمى داعي إلى الله وهو يأتي في مجلس فيه الرجال والنساء، وليس الرجال والنساء مختلطين فحسب، بل الرجال والنساء المتبرجات وهم مجتمعون حوله وتحته وهو محاضر لهم، هذا داعي إلى الله. كيف بأي ميزان ومعيار صارت الدعوة إلى الله تأكيد للمحادة لدين الله؟ أليس الواجب أن تعلم الناس ما يجب عليهم في دينهم، ومن ذلك أن يتأدبوا بأدب الإسلام؟ ليس هذا فحسب، بل صار التلاعب بالعقائد والتغيير للثوابت والأصول الشرعية، فيأتي أحدهم فيقول ديننا دين الحرية الفكرية، وديننا دين حرية العقيدة، ثم يستدل بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، ويستدل بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، مع أن أمثال هؤلاء يعلمون تمام العلم ما هو التفسير الذي فسره علماء الإسلام بموجب ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهي تفسر بعضها بعضا، وما جاء عن سلف الأمة في تفسير أمثال هذه الآيات. وربما يأتي أمثال هؤلاء فيحرف التاريخ الإسلامي، يحرف التاريخ الإسلامي بموجب ما يطمع وما يطمع به أعداء هذا الدين من صرف الناس عن هذه الثوابت الدينية، ومن إيجاد معاني كذلك يكون بها إزالة الحواجز بين أهل الأرض، تارة بالدعوة إلى وحدة الأديان، وتارة بالدعوة إلى وحدة الدين الإبراهيمي. عقد في فرنسا في الخمسينيات، انظر قبل كم من الآن، في الخمسينيات يعقد اجتماع في الدعوة إلى وحدة الأديان، ومعروف التوجه العلماني الإلحادي في تلك البلاد، ثم يدعى إلى ذلك الاجتماع من يسمى بدعاة الإسلام من بلاد المسلمين، وأكثرهم ممن تربى في أحضان الكفار، ومن تربى على أيدي من تربى في أحضان الكفار. وهل حضره فقط أهل الدين السماوي كما يزعمون؟ لا، ليس هذا، بل حضره أهل أديان متنوعة. وهكذا اجتماع آخر يعقد في أيام الحج في شهر ذي الحجة وفي موسكو، يدعو إلى وحدة الأديان، ويحضره مجموعة ممن يسمى بدعاة المسلمين. انظر كيف تتوسع حتى هذه الأمور الباطلة. وحدة الأديان مفهوم باطل منافي لما جاء في دين الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أكثر الأدلة في هذا الباب، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يأتي هؤلاء إلى دعوة وحدة الأديان، ابتدأوا بوحدة الدين الإبراهيمي، ثم الأديان السماوية، ثم الأديان الأرضية، حتى ولو كانت أديان في عبادة الأوثان، دعوة لوحدة الأديان. وأوسع من هذا، حتى مع الملحدين الشيوعيين وحدة أديان. وهذا هو الاجتماع الذي عقد في موسكو في أيام الاشتراكية. فأمثال هؤلاء كيف يؤتمن على أخذ الدين منهم؟ وكيف يمكن أمثال هؤلاء من الدعوة إلى الله ومن وعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم؟ بأي شيء يعظون؟ وبأي شيء ينصحون؟ وبأي شيء كذلك يعلمون وهم فارغون من العلم؟ ولو كانوا فرغة لكان شرهم أخف، لكنهم يحملون السم لهذه الأمة بهذه المفاهيم المنحرفة وبهذا التحريف والتغيير والتبديل لثوابت وأصول هذا الدين. ومن ذلك أن أحدهم يأتي في محاضرة له في ساحة رياضية مليئة بالرجال والنساء والخلطة المحرمة، ثم يأتي ويدعي أن ديننا دين وحدة الأديان ودين الحرية الدينية والفكرية والعقدية، وليس هذا فحسب، بل يكذب على حملة هذا الدين من الصحابة الأخيار وأنهم جاهدوا لأجل أن تكون الحرية الفكرية وحرية العقيدة. وربما كذب كذلك وحرف التاريخ فذكر في كلمته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح الله عليه الشام فقيل له صلي في الكنيسة فزعم أنه أبى أن يصلي وأنه قال حتى لا تحول إلى مسجد، زعم أنه لا يصلي فيها حتى لا تغتصب على النصارى وتحول إلى مسجد، بينما لو تأملت مثل هذا لا تجد له أصل في التاريخ. لو كان له أصل حتى ضعيف لقيل الواجب الأخذ بالصحيح وترك الضعيف، فكيف إذا كان ليس له أصل وهو محض كذب، محض كذب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لو كان عمر اجتهد فأخطأ لما توبع على خطأه، ولكان العبرة بما علم من دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، ثم يأتي أمثال هؤلاء ليس فقط بإقرار بقاء المشركين بل يدعون إلى إعادة بناء الكنائس ومعابد الكفار في بلاد المسلمين بحجة لكم دينكم ولي دين، وبحجة لا إكراه في الدين، وبحجة أن ديننا دين الحرية الفكرية والعقدية. في أي آية نجد هذا المعنى؟ أو أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من العلماء ينقل عنه مثل هذا القول؟ إلا دعاة هذا الفكر المعاصر الذين يصح أن يسموا بأهل التدين العلماني، الذين يصح أن يسمى أمثال هؤلاء بدعاة أسلمة الكفريات. وهكذا المنقول عن أمثال هؤلاء كثير وكثير، مما فيه تلاعب بدين الله عز وجل. يأتي أحدهم فيحاضر فيقول أهم شيء في ديننا وأعظمه، أهم شيء وأعظمه هو الأخلاق، فيدعو إلى الأخلاق، وهذا أمر حسن لكنه الأعظم من العقيدة. بل يصرح بعضهم صريحا أنه أعظم من العقيدة، وهذا ليس بصحيح. فديننا عباد الله ينزل الثوابت الشرعية منازلها الصحيحة، فأول أسس هذا الدين العقيدة، فهو مفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أول واجب على المكلف. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهكذا كذلك تلاعب في الحلال والحرام وتهوين للوقوع في المعاصي. مفهوم الإرجاء بأعظم مما استنكره العلماء. يأتي أحدهم فيهون أمر الذنوب والمعاصي ويجعل المكفر لها أن تقول أستغفر الله، مع أن العلماء ذكروا أن الذنوب والمعاصي يكفرها التوبة الصحيحة خصوصا الكبائر المستوفية لشروطها، شروط التوبة التي ذكرها العلماء من الإقلاع عن الذنب إقلاعا صحيحا، كما قال العلماء كخروج اللبن من الضرع لا يرجع إليه، ومن الندم فالندم توبة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ندبا كما قال العلماء يوجب على صاحبه انكسارا في غير علة ولا مرض، يدل على صدقه في رجوعه إلى ربه. والشرط الثالث عدم العزم للرجوع إلى هذا الذنب، فإن من عزم الرجوع إلى هذا الذنب فهو ليس بصادق في توبته، وإن كان فيه شيء من حقوق المخلوقين أعاد هذه الحقوق وتخلص منها بالدنيا قبل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث أبي هريرة من كانت له لأخيه مظلمة من دينار أو درهم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فحسب، بل يأتي فيقول أن أصحاب الذنوب والمعاصي الذين استغفروا منها يأتون يوم القيامة ويحسدهم أهل الطاعة، لأن سيئاتهم قد بدلت لهم حسنات، يعني صار أهل المعاصي أفضل من أهل الطاعة. في أي ميزان هذا؟ في دين الله عز وجل يصير أهل المعاصي أعظم وأفضل من أهل الطاعة، ويذهب فيستدل بقول الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات، مع أن العلماء فسروها بغير هذا المعنى الفاسد، لكنه التحريف الذي يقصد منه هو تهوين الوقوع في الذنوب والمعاصي. وهكذا فيأتي أحدهم فيهون الذنوب والمعاصي فيقول ليس من المهم أن تتحمل لكونك فعلت كذا وكذا وكذا، ويعدد عددا من الذنوب والمعاصي، ثم يقول المهم أن تأتي بقلب أبيض، المهم أن تأتي بقلب أبيض. كيف يكون القلب أبيض وأنت عندك ذنوب ومعاصي كثيرة؟ هذا كذب، يعني ما أنكره العلماء فيما يتناقله بعض فسقة المسلمين وعوامهم الضائعين، حتى عوام المسلمين يعرفون بطلان هذا المعنى، فيأتي بعض الناس ويقرره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وغيره، وأصله في صحيح مسلم من حديث حذيفة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع صقلت تلك النكتة، وإذا تاب واستعتب صقلت تلك النكتة. قال حتى تصير القلوب على قلبين، يعني إذا أذنبت وأذنبت وأذنبت تصير القلوب على قلبين، كما جاء في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. تأمل هذا المعنى وتأمل مثل هذا التفسير. وهكذا يأتي آخر فيسأل عن الحجاب فيقول: الحجاب عادة من عوائد العرب أقرها الإسلام، عادة من عوائد العرب من عادات العرب أقرها الإسلام، يعني معناه إذا كانت المرأة عربية تريد أن تحافظ على عاداتها لا بأس تلبس الحجاب، وإذا كانت المرأة معاصرة تريد تكون مسلمة وبالوصف المعاصر لا بأس هي مسلمة ومتبرجة. أين نجد هذا المعنى في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة أو عن أحد من أهل هذا الدين؟ وهكذا كذلك يأتي أحدهم فيسأل: هذه امرأة مسلمة تقدم لها رجل نصراني أو رجل كافر، هل يجوز أن يتزوجها؟ فيقول: نعم يجوز. سبحان الله، لا إله إلا الله، ما هذه الجرأة؟ يوجد من الدعاة اليوم الذين ينتسبون إلى هذا الدين من يفتي بهذه الفتوى. والله رأيت أمثال هؤلاء في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي أوروبا، وهكذا يخبركم الكثير من إخوانكم وأهاليكم في بلاد أفريقيا. كم تزوج كفار بمسلمات بفتاوى بعض دعاة السوء والضلال من أهل هذا الفكر المنحرف الذين تجرأوا على دين الله حتى وصل بهم الحد إلى هذا الحد. بل بعضهم يعلم الناس الحيلة على هذا الدين، كما أخبرني أحد الإخوة في أحد البلاد الأوروبية عن أحد هؤلاء الدعاة الضلال. أتى إليه رجل وامرأة فقال: هذه مسلمة وأنا ما عندي دين، بكل صراحة أريد أن أتزوج هذه المرأة. قال له: قل لا إله إلا الله ونزوجك. قال: ما سأعمل شيء. قال: لا تعمل شيء، فقط قل لا إله إلا الله ونزوجك. فقال لي أحد الإخوان ممن يعرف هذا الرجل أنه ذهب إلى أبي المرأة وقال: أريد أتزوج ابنتك. قال: أنت مسلم؟ قال: خلاص أسلمت عند الشيخ. فقال له: تصلي؟ فقال له: أريد إسلام مثل إسلام ولدك أحمد. أحمد لا يصلي ويشرب الخمر ويأكل الخنزير ويفعل الزنا. قال: خلاص إسلامي مثل إسلام ولدك أحمد. وهكذا استحلوا المحرمات. فانظروا عباد الله إلى التلاعب بالضوابط الشرعية وبأحكام هذا الدين. وآخر يسأل: أنا رجل مسلم أعمل في مطعم أبيع الخمر والخنزير، هل يجوز؟ فيقول له هذا الشيخ وما أكثر أمثال هؤلاء، يقول: لا بأس، بيعه للكافر لا تبيعه للمسلم، بيعه للكافر لا تبيعه للمسلم. أين هذا في كتاب الله أن المسلم يجوز له أن يبيع الخمر والخنزير للكافر ولا يجوز أن يبيعه للمسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن في الخمر عشرة، عشرة لعنوا في الخمر، ما هو واحد الشارب فقط، عشرة ملعونين بالخمر. ويأتي مثل هؤلاء دعاة أسلمة الكفريات ودعاة التدين العلماني فيحللون ما حرم الله ويتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا المقام مقام لا يتسع حصره، ولكن هذه أمثلة قليلة من كثير مما يبين لكم حقيقة ما يراد بهذه الأمة، وما يبين لكم كذلك مصداقية ما سمعتموه في مواضع كثيرة من التحذير من علماء الضلال ودعاة السوء. فإنه كما كان في اليهود والنصارى من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ومن غير وبدل دين الله، فإنه وجد كذلك في هذه الأمة، وجد في هذه الأمة من تلاعب بدين الله ومن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا لأجل حطام من حطام الدنيا، يبيع ما علم من دين الله ويغير ويبدل. وكما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وبهذا القدر ننتهي ونكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.